بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في الدرس الماضي في التنبيه الأول، وهذا التنبيه ذكر شرطاً في أصالة البراءة. إذا توفر هذا الشرط أمكننا أن نجري أصالة البراءة، إذا انتفى هذا الشرط لم يمكننا أن نتمسك بهذه الأصالة. الشرط هو عدم وجود أصل موضوعي، لا مخالف ولا موافق. هذا وجود أصل موضوعي الذي اشترطنا عدمه فيه أربع حالات، لأن الأصل الموضوعي قد يجري في شبهة حكمية ويكون مخالفا، وقد يجري في شبهة حكمية ويكون موافقا، كما أنه قد يجري في شبهة موضوعية ويكون مخالفا، وقد يجري في شبهة موضوعية ويكون موافقا. على كل حال، إذا أكو أصل موضوعي فإنه يكسر أصالة البراءة. نريد أمثلة أربعة يتضح من خلالها المطلب. المثال الأول عندي حيوان، هذا الحيوان نزا كلب على شاة فأولدها حيوانا. طب هذا حيوان جديد، لا هو كلب ولا هو شاة، وإنما هو حيوان جديد عليكم السلام. حينئذ جاء الشخص فذبحه طبقا لكل شرائط التذكية، كل شرائط التذكية هم كانت متوفرة. نحتاج شنو؟ استقبال، كان قد استقبل به القبلة، الذابح مسلم، ذكر اسم الله عليه، فر الأوداج الأربعة. حينئذ هل يحق لهذا الذابح أو لغيره أن يأكل أو لا يحق له أن يأكل؟ رح يشك في حلية أكل هذا الحيوان الذي قد ذكاه. هل أن كل حيوان قد أجريت عليه التذكية يحل أكله؟ لا، ليس كذلك، وإنما يكون طاهرا. فهل يحق لهذا الذي ذكاه، هذا بعدين هم أرجع لها، الذي ذكاه أو للآخر أو لشخص آخر غيره، هل يحق له أن يأكل؟ يحل له أن يأكل؟ شك. قال لعل هذا محرم الأكل ولعله محلل الأكل. حينئذ سوف يرجع إلى أصالة البراءة. إذا كان محرم بالحرمة الواقعية، جاء الحديث قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. جيد، إذن فلأتمسك بأصالة البراءة بعون الله وبركته، فلأتمسك. نحن نقول له لا يحق لك ذلك. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة أنت لكي تكون قد ذكيت هذا الحيوان لابد أن يكون هذا الحيوان قابلا للتذكية. آخر شرائط التذكية، أولا أن يكون مسلما مستقبل القبلة، بعد أن يذكر اسم الله، يفر الأوداج الأربعة، ثم لا بد أن يكون الحيوان قابلاً لأن يذكى، أهل لأن يذكى، لابد أن يكون قابلاً للتذكية. قابلية التذكية خصوصية موجودة في الحيوان، إحنا ما نعرفها، الشارع هو الذي يخبرنا عنها، المعصوم يخبرنا عن ذلك، إما بنحو التأسيس أو بنحو الإمضاء. فقابلية المحل للتذكية أمر أساسي، وحينئذ هذا الحيوان الذي أجرينا عليه الشرائط الأربعة الأولى للتذكية، بقي هناك شرط واحد وهو قابليته للتذكية. هل هو قابل للتذكية أو لا؟ ما أدري، ما أدري. إذن لاحظوا أحبتي، لكي يكون هذا الحيوان مذكى، لابد أن يكون قابلا للتذكية. وبما أنني أشك في قابليته للتذكية، إذن سأشك في تذكيته. إذن أنا الآن شاك في تحقق التذكية. بما أنني مسلم، استقبلت القبلة، ذكرت اسم الله عليه، فريت الأوداج الأربعة، لكن لا أعلم أنه قابل للتذكية، إذن مع كل هذه الشرائط التي حققتها سوف أشك في حصول التذكية فيه. فإذا شككت في حصول التذكية، هنا هل هناك أصل عملي ينقح لي أن هذا الحيوان ذكي أم لم يذك بعد أن فريت الأوداج الأربعة؟ هل هناك أصل عملي يثبت لي تذكية هذا الحيوان، تذكية هذا الحيوان أو عدم تذكيته؟ هل هناك أصل عملي يثبت لي أن هذا الحيوان بعد أن فريت أوداجه الأربعة صار مذكى، أو أنه رغم فريه للأوداج الأربعة ليس مذكى؟ هل هناك أصل عملي أو لا؟ الجواب نعم، هناك أصل عملي وهو الاستحقاق، فإنه يثبت لي عدم التذكية. لم يذكى هذا الحيوان، لم يذكى بنحو التعبد، الشارع عبدني ذلك. كيف؟ لأنه قبل أن أفري الأوداج الأربعة طبعاً هو لم يكن مذكى، عندما كان حياً لم يكن مذكى، وصل قبل ولادته لم يكن مذكى، بعد أن ولد لم يكن مذكى، سالباً لانتفاء الموضوع، هو حي وذكي إذن ليس مذكى. الآن بعد أن فريت الأوداج الأربعة هل هو مذكى؟ ما أدري. أستصحي الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الباقر عليه السلام، قال: لا تنقض يقينك ذاك بعدم التذكية بشكك في التذكية، ابني على يقينك بعدم التذكية. فأستصحب عدم تذكيته، أستصحب هذا العدم، هذا العدم، العدم الأزلي اللي كان مستمر من قبل الولادة إلى ما بعد الولادة. الآن بثري الأوداج الأربعة أشك بسبب شكي في وجود تلك الخصوصية، قابليته للتذكية، أشك في انتفاء ذلك العدم، أستصحب بقاءه. إذن أثبت بالاستصحاب عدم تذكيته. فإذا ثبت لي بالتعبد أن هذا الحيوان لم يذكى، أقدر أطبق بعد البراءة أو الحلية لأثبت حلية أكله. أقدر أطبق؟ لو ما أقدر، أصلاً ما أقدر بعد، ما أقدر. ثبت لي بالأصل الموضوعي اللي طبقت على الحيوان، ليش موضوعي؟ لأن طبقت على الحيوان اللي كنت أتساءل عن حلية أكله وعدم حلية أكله، هذا الحيوان طبقت عليه الاستصحاب وثبتت أنه لم يذكى، إذن لا يحل أكله، لا يحل أكله. فإذن هذا الاستصحاب، هذا الأصل، يمنعني عن تطبيق هذه البراءة. زين، هذا الأصل، عفوا سيدنا، هذا الأصل يثبت لي الحرمة، وهذا الأصل يثبت لي الحلية، ليش أقدم هذا على هذا مو هذا على ذاك؟ ليش؟ هذا بحث مستقل. المصنف يقول هذا بحث اتركوه إلى باب الاستصحاب، هناك سوف يكون لي خلاف مع شيخي الأنصاري، فإن الشيخ الأنصاري، أنا والشيخ الأنصاري نتيجتنا واحدة، أن الأصل الموضوعي يتقدم على الأصل الحكمي، أن الاستصحاب هنا اللي طبقناه وأثبتنا به عدم التذكية وبالنتيجة حرمة الحيوان يتقدم على البراءة اللي تريد أن تثبت حلية هذا الحيوان. هذا التقدم عندي خلاف مع الأنصاري فيه، فالأنصاري قال يتقدم بالحكومة، وأنا أعتقد أنه يتقدم بالورود، وهذا خلاف سوف يأتينا في محله. النتيجة بيني وبين شيخي الأنصاري واحدة، أن الذي يتقدم هنا هو هذا الأصل الموضوعي، لكن عند الشيخ الأنصاري هذا الأصل الموضوعي، هذا الأصل ثند وأزال موضوع هذا الأصل تعبدا وحكما، أما عندي هو أزاله حقيقة، أزاله حقيقة لا بالتعبد، إزالة حقيقية، إزالة وجدانية. كيف؟ هناك سوف يوضحه لنا. بل سيدنا
زين
اي كل شيء حتى تعلم انه حرام، فاذا عرفت انه حرام احسنت. هذا بعد راح يجي هنا، هذا حكومه لورود، انا عرفت بالاستصحاب، احسنت. هذا الاستصحاب
عدم الازلي هم شو اسمه يتوقف على شنو؟ على عدم، على هذا الشيء اللي قلت
هذا. لا 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 ابدا، استصحابه عدم التذكية ايا كان، خلينا نسمي اصحاب، لا استصحاب عدم التذكية يثبت لي حرمة الحيوان. خلاص انا الان اعرف حرمة الحيوان، انا عالم بحرمته
هذا الكلام. يعني يجيبون مثلا اول الكلام، انت ليش تستصحب عدم تذكيته مع وجود كل شيء لك حلال؟
إذا
ما تصل النوبة إلى أن تستصحب عدم تذكيته.
تدرون ايش تسوون سيدنا؟ يقول ليش دنقدم أصالة ليش دنقدم الاستصحاب على أصالة الحلية هنا؟ مع أن الاستصحاب يحرم والحلية تحلل، ليش نقدم؟ هذا هو الذي يتفق فيه الأنصاري مع المصنف. المصنف يقول نقدم للورود لأن موضوع أصالة الحلية زال حقيقة ووجدانا. أنا بعد ما عندي شك.
ليش؟
توضح الحكم بعد توضح. هذا يقول إذا عندك شك في الحلية فإذا رفع ما لا يعلم. إذا عندك شك في الحلية كل شيء حلال. أما ما عندي بعد، أنا ما عندي احتمال للخلاف بالتعبد بالاستصحاب. طبعا
الاستصحاب ما يبقى عندي شيء.
طبعا
زين، احنا ليش جبنا عدم الاستصحاب؟ قدمناه من البدايه اصلا، منشأ
هو هذا سيدنا. ليش قدمنا هذا؟ اي هذا اي طبعا هذا بحث سوف ياتي، لكن هيك من باب المعجل. الاستصحاب لن يزول موضوعه بسبب البراءه، فان البراءه والحليه لا تنفي وجود الشك لكي لا يجري الاستصحاب، بينما مع وجود الاستصحاب سوف ينتفي الشك فلا تجري أصالة البراءة اللي تتوقف على الشك. فالاستصحاب يزيل موضوعها بينما هي لا تزيل موضوعه، وبالتالي هي تتقدم عليه، ولذلك هي تتقدم عليه. لاحظون كيف؟ لا، هو يتقدم عليها، بالتالي هو يتقدم عليها لأنه يزيل موضوعها وهي لا تزيله موضوعه، فهو يتقدم عليها. اللي موضوعه موجود يبقى فاعل، هما وردا الى هما جاء الى الميدان.
على كلام على مبدا الشيخ الانصاري يكون
لا هسه كيف ليش الازاله تعبديه وازاله حقيقيه؟ هذا نتركه الى محله، ياخذ من عندنا مجال الان. يبقى لهم اكو تقدم. هذا سؤالكم، ليش نقدم؟ مسلم بين المصنف، هذا بعدين يوضح أن المصنف في خاتمة الاستصحاب ليش نقدم هذا الاستصحاب المحرم على البراءة المحللة؟ لأننا نعتقد أن الأصل الموضوعي يتقدم على الأصل الحكمي، وهذا أمر مسلم بيني وبين الشيخ الأنصاري. لماذا أنا أقول بالورود وشيخي الأنصاري يقول بالحكومة؟ كيف؟ طبعا هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي. تعارض غير مستقر سيدي، هسه بغضنا تعارض غير مو اكو بلي هسه مو هاي التفصيلات تاخذ اي غير مستقر سيدنا. المهم هل هذا داخل بالجمع العرفي مو داخل بالجمع العرفي؟ على الخلاف، على الخلاف. بعض يقول اصلا هذا خارج عن باب التعارض، الورود خارج عن باب التعارض، والحكومة أيضا خارجة عن باب التعارض. زين. طبعا أكو فد شيء واحد وهو الآن إذا ثبت لنا أن هذا الحيوان هذا الاستصحاب سوف يثبت لنا أي شيء، الحرمة له استصحاب، أكثر ما يثبته لنا عدم تذكية الحيوان، هذا حيوان غير مذكى، فأين الحرمة في المقام؟ أين الحرمة في المقام؟ الشيخ الأنصاري قال الحرمة تأتي لأن موضوعها الميتة، الميتة حرام مو صحيح؟ ما هي الميتة؟ ما هي الميتة؟ الميتة معناها عام شامل، لا تختص بما مات حتف أنفه، بل تشمل كل حيوان مات حتف أنفه أو لم يذكى أو لم يذكى، لأن هذا الحيوان ما مات حتف أنفه، إحنا أجرينا عليه فري الأوداج مع ذكر الله والتسمية والاستقبال وإسلام الذابح، لم يمت حتف أنفه بفري الأوداج الأربعة، لكن إحنا شكينا بقابليته للتذكية. زين، هذا مات حتف أنفه؟ لا، لم يمت حتف أنفه. هل هو ميتة؟ يقول الأنصاري نعم وميتة، وإن لم يمت حتف أنفه لكنه ميتة، لأن معنى الميتة يشمله، الميتة هي كل حيوان لم يذكى وإن لم يمت حتف أنفه، وبالتالي إذا صار ميتة هذا الحيوان إذن يحرم. المصنف يقول لا حاجة بنا إلى هكذا استدلال لتحريم هذا الحيوان، لا حاجة بنا إلى توسعة معنى الميتة، لا حاجة بنا إلى ذلك، حتى وإن قلنا أن الميتة مختصة بالحيوان الذي مات حتف أنفه لوحده، وحينئذ فلا تشمل هذا الحيوان الذي نتحدث عنه أيضا، مع ذلك يمكننا أن نثبت حرمته. كيف شيخنا؟ قال لأنه لم يذكى، وقد قام الإجماع على حرمة الحيوان الذي لم يذكى، مثل ما أن الميت حرام، الحيوان الذي مات حتف أنفه حرام بنص القرآن الكريم، كذلك الحيوان الذي لم يذكى حرام، لكن مو بالآية، بالإجماع للدليل الذي دل على حرمته. خب، هذا هو المثال الأول. إذا لاحظت أحبتي هذا المثال هذا الاستصحاب أصل موضوعي، لأنه جرى في موضوع البراءة في الحيوان اللي يريد نطبق عليه البراءة، فهو أصل موضوعي، هذا واحد. ثانيا، هذا الأصل الموضوعي ده نجريه في شبهة حكمية لو شبهة موضوعية، شبهة حكمية لو شبهة موضوعية. الشبهة الحكمية شنو تعني؟ تعني شكي في الحكم الكلي مو في قضية جزئية، مع وضوح الحكم الكلي كلا، إما لفقد النص أو لإجماله أو لتعارضه، ما عندي دليل، مو لأن الأصل واضح لكن التطبيق مالته مو واضح، لا، في مقامنا الشك في حكم كلي لو في حكم جزئي بعد وضوح الحكم الكلي، الجواب في حكم كلي، لأن فرض كلامنا أنه كلب نزع على شاة فأولدها، وما ندري شنو هذا الحيوان الجديد، لا نعرفه، لا نعرف لا هو شاة لا هو كلب، حينئذ هل حكمه أنه قابل للتذكية أو لا؟ حكمه أنه غير قابل للتذكية، ما ندري، ما نعرف قابليته، وبالتالي لا نعرف أنه يذكى أو لم يذكى، هذا شك في الحكم الكلي، أن الله عز وجل هل حكم بأن الحيوان الثالث المتولد من كلب وشاة هل هو قابل للتذكية أو ليس بقابل للتذكية؟ أصل الحكم ما ندري به، أصل الحكم ما ندري به، وبالتالي هذا شك في الحكم الكلي المجعول من الله عز وجل. إذن هذه شبهة حكمية، كما أن نتيجة هذا الاستصحاب نتيجتها ما هي؟ الحرمة الحيوان، وهي نتيجة مخالفة للبراءة الشرعي. جيد، هذا مثالنا الأول. مثالنا الثاني أيضا شبهة حكمية لكن نتيجته موافقة، نتيجته موافقة. عندنا شاة تغذت على العذرة النجسة أياما فصارت حيوانا جللا، صار جلالا في هذه الحالة، في هذه الحالة لزمناها ذبحناها. قب أكلها حرام، مو صحيح؟ يحرم أكل الحيوان الجلال، أكلها حرام. لكن عندما أجرينا عليها عملية الذبح التذكية صارت طاهرة، لو لا أبدأ استعمل جلدها في الصلاة. لو كانت طاهرة جاز لي أن أستعمل جلدها في الصلاة. خب في هذه الحالة سوف أشك، فسوف أشك في أنني بهذه الطريقة ذكيتها أو لم أذكيها. هنا أولا لاحظ، أنا مسلم ذكرت اسم الله عليه، استقبلت به القبلة، فريت أوداجها الأربعة، ولكن أين يقع الشرك؟ هل أن الحيوان الجلل قابل للتذكية أم لا؟ شكينا في ذلك. هل هي قابلة الحيوان الجلل بنحو كلي؟ هل هو قابل للتذكية؟ هل أن الله عز وجل حكم بأن الحيوان الجلل قابل لأن يذكى أو لا؟ ما أدري، لا أعلم، لا أعلم. هذا الذي لا أعلم صار مدعاة لأن أشك في أن الحيوان قد ذكي بالذبح وثري الأوداج أو لم يذكى. هذا الشك، هذا شك، هذا شك. حينئذ أطبق عليه أصالة عدم التذكية. ها؟ أشك في كونه، في كونه قابل للتذكية أو لم يكن قابلا للتذكية. أشك في أصل قابلية للتذكية وعدم قابلية، أشك في أصل القابلية. تلاحظون كيف في الحكم الكلي في أنه قابل، هل أن الله، هل أن الله جعله قابلا للتذكية أو لا؟ قل في موضوع هذا الحيوان، طبعا راح أطبق على هذا الحيوان هنا، قبل أن يصبح جلالاً كان قابلاً أو لا؟ قبل أن يصبح جلالاً كان قابلاً للتذكية. الآن بعد أن صار جلالاً أشك في بقاء القابلية، أستصحب بقاءها. فهنا أنا راح أستصحب بقاء قابليته للتذكية، أستصحب بقاء قابليته للتذكية بأن أقول أنا لو ذبحته قبل أن يكون جللاً فقد ذكي. الآن بعد أن ذبحته وقد صار جللاً أشك في قابليتي، أستصحب أنه قد ذكي كما كان قبل أن يكون جلالاً. هنا هذا الاستصحاب، هذا الاستصحاب ماذا يثبت؟ أولاً هذا الاستصحاب موضوعي لأنه راح نطبقه على الحيوان اللي هو موضوع أصالة البراءة على واحد. اثنين، هاي الشبهة شبهة حكمية لو موضوعية؟ حكمية، لأن أشك في أصل قابلية الحيوان الجلال للتذكية، هاي شبهة حكمية، لا أعلم أن الله جعله قابلاً للتذكية أو لا. هذا اثنين. ثلاثة، نتيجة هذا الاستصحاب والأصل الموضوعي ما هي؟ هل نتيجته حلية الحيوان أم حرمة الحيوان؟ شو تقولون؟ الحلية، نتيجته الحلية، حلية الحيوان. إذا نتيجة هذا الأصل الموضوعي الذي أجريناه في هذه الشبهة الحكمية مطابقة وموافقة لنتيجة البراءة في هذه الحالة، يقوم للمصنف هنا أيضا هذا الاستصحاب سوف يمنع جريان البراءة. لا يمكن أن نجري البراءة مع وجود هذا الأصل الموضوعي، أصلاً غير قابل هذا الأصل الحكمي للجريان مع وجود هذا الأصل الموضوعي. لماذا؟ عند الشيخ الأنصاري حكومة، وأما أنا عندي ورود، لم يبقى موضوع لتجري فيه البراءة. إما لم يبقى بنحو التعبد وإما لم يبقى بنحو الحقيقة والوجدان. إذن إذا أكو أصل موضوع لا يمكن أن نجري البراءة أبدا، سواء كان ذلك الأصل الموضوعي موافق أم مخالف، والسلام. أما في مثال لا نحتاج فيه إلى أصالة، إلى أصل موضوعي، هنا نقدر نجري البراءة. مثال التتن ما عندنا أصل موضوعي جاري في التتن، نجري البراءة. مثال فد حيوان أجرينا طبقنا عليه كل شرائط التذكية، حتى قابلية للتذكية كانت محرزة، حتى قابلية للتذكية كانت محرزة. في هذه الحالة، في هذه الحالة تجري أصالة البراءة أو لا تجري أصالة؟ مثل الأرنب، كل شرائط التذكية احنا محققينها حتى قابلية للتذكية، نعلم أنه قابل للتذكية، لكن أشك في حليته وحرمته، نقدر نطبق البراءة؟ نعم، لأنه ماكو أصل موضوعي يمنع عن ذلك، لا موافق ولا مخالف لأصالة البراءة. أرد أطبق هذا المقدار. بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها. إنما تجري أصالة البراءة، إنما تجري أصالة البراءة الأول، إنما تجري أصالة البراءة شرعا وعقلا. شرعا البراءة الشرعية الثابتة بقوله رفع، عقلا البراءة العقلية الثابتة بقبح العقاب. متى تجري أصالة البراءة؟ فيما لم يكن هناك أصل موضوعي، هذا شرط جريان أصالة البراءة، عدم وجود أصل موضوعي. أصل يجري في موضوع هذه الأصالة، أصل عملي موضوعي، أصل عملي يجري في موضوع هذه الأصالة مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني ولو كان موافقا لها، سواء كان مخالف في النتيجة أو موافق في النتيجة. ليش شيخنا قال فإنه معه؟ هاي الهاء للشأن الأولى، معه، معه يعني مع هذا الأصل الموضوعي لا مجال لها لأصالة البراءة أصلا، أصل لا مجال لأصالة البراءة، انتفى موضوعها. ليش شيخنا قال لوروده عليها، لورود ذلك الأصل الموضوعي على أصالة البراءة كما سيأتي تحقيقه، سيأتي في خاتمة مبحث الاستصحاب معجلا هكذا أقول. أما بالنسبة إلى أصالة البراءة العقلية، موضوعها عدم البيان والاستصحاب بيانه، استصحاب بيان انتفى بعد خلاص. هذا بالنسبة إلى أصالة البراءة العقلية. أصالة البراءة الشرعية موضوعها هو كون الحكم مجهولا مطلقا، ومع الاستصحاب لا يبقى الحكم مجهولا بنحو مطلق، هكذا يمكن أن يقال. المصنف سوف يأتي في باب الاستصحاب يقول موضوع البراءة الشرعية الحكم المجهول من جميع الجهات، ومع الاستصحاب، مع الاستصحاب لا يبقى الحكم مجهولا من جميع الجهات، من جميع الجهات يعني حدوثا وبقاء، سوف يوضحه هنا. المهم أكو ورود. الآن هذا هو أصل الشرط، خلصنا من الشرط نفسه، راح يطبق المصنف سوف يذكر الموارد الأربعة التي لا يجري فيها، التي لا يوجد فيها هذا الشرط، ولذلك البراءة لا تجري. المورد الأول، الحالة الأولى لعدم توفر هذا الشرط هو فلا تجري، هذا مورد الشبهة الحكمية، والأصل فيها موافق، عفوا الأصل فيها مخالف في النتيجة للبراءة. قال فلا تجري مثلا أصالة الإباحة في حيوان شك في حليته، جيد، نشك في حلية هذا الحيوان مع الشك في قبوله التذكية، راح يوضح مثالا إن شاء الله. فإنه إذا ذبح هذا الحيوان الذي نشك في قبوله التذكية مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية، كل الشرائط الأخرى حققناها، فأصالته، قصد أصالتنا الاستصحاب، ما عندنا أصالة ثانية، ما عندنا أصالة أخرى، فاستصحاب عدم التذكية تدرجه، تدرج هذا الحيوان فيما لم يذك، فيما لم يذك، صار ثبت لدينا أن هذا الحيوان لم يذك. لماذا ثبت؟ بأصالة عدم التذكية. نقول قبل
قبل أن نفري أوداجه هو لم يذكر. الآن بعد أن فرينا أوداجه شككنا صار مذكى، نستصحب أنه لم يذكى ذاك العدم المقطوع، وهو حرام إجماعا. هذا الحيوان لم يذكى حرام بالإجماع، الحمد لله، حتى إذا ما دلت الآية على حرمته الإجماع يكفينا. حاله حال كما إذا، حاله حال ما إذا ما تحت فأنفه، ما تحت فأنفه تشمله الآية، لكن إحنا مورد كلامنا الإجماع. فلا حاجة، لا حاجة بنا إلى ما صنعه الأنصاري رحمه الله إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى. الميتة عنوان عدمي وليس وجودي، ما تحت فأنفه، لا، هو غير، هو الأعم منها ومن غير المذكى. ضرورة فتعم غير المذكى شرعا. إذن الميتة عند الشرع أعم من الميتة لغة. ضرورة كفاية هذا الحيوان للتذكية، بعد ما لا معنى لأن نستصحب عدم تذكيته، بعد لا شك لدينا في حصول التذكية، إذا استصحبنا قابليته للتذكية يثبت لنا أنه مذكى، فلا يجري استصحاب عدم التذكية. خلاص ثبت لنا أنه مذكى، فهو قبل الجلل، يعني هذا الاستصحاب، هذا الحيوان قبل أن يصير جلالا كان يطهر ويحل بالفري مع سائر الشرائط، بسائر يعني مع سائر الشرائط، مع سائر شرائط التذكية كان يطهر ويحل. فالأصل أنه، يعني هذا الحيوان كذلك، يعني يطهر ويحل بالفري بعده، بعد الجلل. هذا استصحاب تعليقي، والاستصحاب التعليقي يجري بنظر المصنف هو حجة، ولذلك المصنف طبق هذا الاستصحاب بهذا النحو. أما اللي عنده استصحاب التعليقي محجة ما يقدر يطبق هذا الاستصحاب. هذه هي الصورة الثانية. بقى عندنا صورتين إن شاء الله يأتي الحديث عنهما. أصل موضوعي في شبهة موضوعية مخالفة نتيجته مخالفة، وأصل موضوعي في شبهة موضوعية موافقة تكون نتيجته موافقة. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليكم مولاي شيخي.